أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث آداب الدعاء، وهو يأتي في سياق الحديث عن أخلاق المجاهدين، باعتبار أن كربلاء هي المدرسة التي أرادها الله عز وجل ورسوله للمحمديين الصادقين، بحيث تكون أخلاقهم محمدية. الأخلاق المحمدية هي أخلاق الجهاد، لأنه كما ذكرت في بدايات هذه الأحاديث، لا وجود في الإسلام لمجاهدين ومتدينين غير مجاهدين، لا وجود لهذا، لا وجود لمجاهدين ومجتمع مجاهد، مجتمع جهادي، لا وجود لمقاومين ومجتمع مقاومة، الكل يجب أن يكونوا مجاهدين. فعندما نقول أخلاق المجاهدين، فمعنى ذلك أخلاق المؤمنين، أخلاق المحمديين، أخلاق الموحدين. وفي الحديث عن أسس الأخلاق تبين معنا في الأحاديث السابقة أن تهذيب النفس والتحلي بمكارم الأخلاق يتوقف على حب الله تعالى، بمعنى أن الشخص إن كان يحب الله عز وجل فيمكنه أن يتحلى بالأخلاق الفاضلة، وإن كان هذا الحب ضعيفا تكون أخلاقه الفاضلة ضعيفة، وإن كان قويا تكون أخلاقه الفاضلة قوية. فلا يتعبن أحد نفسه بالبحث عن مكارم الأخلاق وتهذيب النفس والتحلي بها دون أن يركز على حب الله عز وجل، لأن النتيجة ستكون صفرا دون شك. وأكبر أسباب معاناتنا عندما نحاول أن نهذب أنفسنا فنتقدم ثم نتراجع، أو نكتشف أننا نراوح مكاننا، على الأقل أكبر الأسباب هو هذا، إن لم يكن السبب المركزي الوحيد. وبينت في الأحاديث السابقة أن هذه الحقيقة تدرك من أي مثال عرفي عن حبيبين، أي شخص عاشق نرى كيف أن العشق يفجر كل طاقاته ويدفعه إلى التضحية ويبذل الجهود المضنية ليرضي حبيبه، ويبدأ يتصرف مع ما يحبه الحبيب وكأنه واجب. فلو لم يكن فينا من نقص إلا أن كل المستحبات الشرعية التي يحبها الله عز وجل لا تحرك فينا خلج باتجاهها، وإذا تحركت الخلجات فلمصلحتنا. ليلة القدر بنهتم فيها مش لأنه الله بيحبها، لأنه بتجيب لنا مصاري وبتجيب لنا كراكيب وبتجيب لنا وتحل لنا مشاكل وإلى آخره. فإذا نحن نحبها لأجلنا وليس لأن الله عز وجل يحبها. الصلاة نصلي حتى لا نعاقب، ولذلك لا نفكر بالخشوع في الصلاة. لو كان حبيب الشخص معشوقه يريد منه أن يقف مثلا دقائق ويتلو شيئا، كان يتلو بكل حضور قلب، بكل إخلاص، بكل توجه. فإذا هذا القلب الذي يزعم أنه يحب الله عز وجل كذاب أشر، ويجب أن يتدارك الأمر قبل فوات الأوان. توحيد الله عز وجل واجب، فإذا مر معنا بالأحاديث الأولى أنا أذكر بها لأبين كيف وصلنا إلى الحديث عن الدعاء، ولأبين أهمية أن يمضي المؤمن عمره وهو يبحث في الدعاء وحقيقة الدعاء وخصائص الدعاء، لأن المحبوب الذي لا محبوب غيره عز وجل على نحو الأصالة طبعا، يعني حتى حب رسول الله وأهل البيت مش على نحو الأصالة، على نحو التبعي لحبه سبحانه وتعالى. المحبوب الذي لا محبوب غيره يقول: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. وبالتدقيق في مسألة حبه سبحانه وتعالى نجد أن المعنى واضح: قل ما يعبأ بكم ربي لولا حبكم له. طبعا من الأصل، أصل حبه لنا، مر هذا الكلام معنا، وأننا يجب أن لا نشاكس كالطفل مع أمه لا يشاكس فيصل. مشكلتنا أن الله عز وجل يريد أن يهدينا إلى الصراط المستقيم ونحن لا نريده، لا نريد الصراط المستقيم، يقول لنا هذا حرام هذا واجب، يعني وعلامات وبالنجم هم يهتدون. الأدلة إلى الله والأحكام الشرعية تحدد المسار، نحن لا نلتزم، نشاكس. إذن محورية الدعاء كمحورية حب الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يكون الشخص متدينا إلا إذا كان دعاء كثير الدعاء، مواظب على الدعاء إلى حد أن وجوده يصبح وجودا داعيا، يعني هو يعبر بوجوده بكيانه بكل أعماله عن افتقاره إلى الله عز وجل، عن حاجته إليه، عن لجوئه إليه، عن طلبه منه، لأنه موحد. مش فقط لا يعاند، وأن تخلد فيها المعاندين، هي قليلة هذه، قليلة معاندين. يعرف واحد قديش لازم يكسر راس العناد فيه بس من هالجملة: وأن تخلد فيها المعاندين. ليس المطلوب فقط أن لا يعاند الشخص، المطلوب أن يبادر إلى الطاعة والالتزام بالظاهر والباطن، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هي العبودية لله. ساعتها بصير واحد يقول نحن عبيد والأمر بيده، بس نحن هلا منقولها نحن عبيد إلى الأنا، يعني والأمر بإيدنا، هي معناها الحقيقي هيك. المعنى الذي يسجل في أعمالنا هو هذا المعنى الذي ننويه، ليس الذي نقوله. مثلا هلا آل سعود والوهابيين بيقولوا اللهم صل على محمد وآله وصحبه وإلى آخره، لكن الملائكة بيسجلوها اللهم صل على محمد وآل أبي سفيان، واسم النبي بيسجلوا الملائكة عم بيقولوا اسم النبي بس هيك ليحكموا باسمه، حتى يحصلوا جاه بين المسلمين باسمه. فإذا النية الحقيقية التي تسجل هي ما ينطوي عليه القلب، ما له علاقة بالكلام باللفظ. الحديث عن الدعاء وصل في هذا السياق، سياق الحديث عن حب الله سبحانه وتعالى، لأن المشكلة الكبيرة التي يستغلها الشيطان ويعتمدها لإفساد العلاقة بالله، لإضعاف الحب لله إذا كان موجودا في النفس، أو لمنع وجود هذا الحب لله إذا كان لم يوجد بعد. المشكلة الكبيرة هي مشكلة حوائجنا، احتياجاتنا وأهوائنا، ميولنا، رغباتنا. هذه المشكلة الكبيرة نرى أن حوائجنا لا تتحقق، فندعو وإيماننا مش ضابط، حبنا لله عز وجل مش حقيقي، وعنا ذنوب، ولا نلتفت إلى أننا يجب أن نتوب من هذه الذنوب. والله عز وجل يرى المصلحة في أن ينبهنا لا تقضى الحوائج لنتنبه، ويرى المصلحة أن نبتلى ببعض الأمور فيبتلينا، وتطول مدة الابتلاء ولا ننتبه، وينتقل الابتلاء من ابتلاء إلى ابتلاء لأنه يريد مصلحتنا. هذه الأمور لا نفهمها، فالشيطان يدخل على الخط، أنت ابتليت بمشكلة ودعايته ما مش الحال، إذن بصير واحد يقول يا ربي ليش عم تعمل فيه هيك، يبدأ يعترض على الله عز وجل ولو في نفسه. لذلك ينبغي أن نقف عن تفاصيل الآيات والروايات حول الدعاء، خصوصا وأن الله عز وجل يحدثنا عن النفس البشرية وهو العالم بها، أن الإنسان إذا مسه الشر فذو دعاء عريض، وإذا مسه الخير منوع، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. يعني كيف واحد بيمرق وكأنه لا بيعرفك ولا بيتعرف عليك؟ نحن مصير نشتغل مع الله عز وجل، عندما نحتاج ندعو مضطرين، لكن مش الحال خلاص كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. هذا الحديث الليلي هو الحديث السادس بعنوان آداب الدعاء. وصلت إلى هذا العنوان: الدعاء للغير ينفع صاحبه أكثر من الدعاء لنفسه، لأن التدين ليس فرديا، تدين جماعي، تدين إنساني، لا إنسانية إلا بالتدين، وأي انغلاق على الذات مرفوض، هذا عبادة للأنا، أي انغلاق هو من عالم العبادة للأنا، يعني من عالم اتباع الهوى، من عالم من اتخذ إلهه هواه. بمجرد أن يبدأ الإنسان بالانفتاح على الآخرين، بدأ بلين القلب، بدأ بالرحمة، بدأ بالحنان، بالحنين، بالعطف، هذه من عالم التوحيد وعالم حب الله عز وجل. الدعاء للغير حوله روايات عديدة، منها عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس شيء أسرع إجابة من دعوة غائب لغائب. دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغائب. مثلا نعرف أن شخص عنده حاجة أو ما عنده حاجة، ندعو له بقضاء حوائجه ونلح. رح يجي معنا بعدان أن المؤمن الذي يفهم حقيقة ثواب دعاء المؤمن لغيره يصبح يتصرف كأحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وهذا منقول عن أكثر من صاحب من أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه، أنه يدعو ووقت طويل من الدعاء ولا يدعو لنفسه، كل أدعيته لغيره، وهذا متعلم من رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام. ويأتي معنا الإشارة إلى روايتين عن الزهراء سلام الله عليها، أن الإمام الحسن سمعها وهي قائمة في محرابها حتى الصباح وتدعو للمؤمنين ولم تدعو لنفسها. إذن أدب الدعاء من يعرفه يصل إلى مرحلة أنه مش فقط يقدم الدعاء لغيره أنه دقيقتين ثلاثة ثم يدعو لنفسه نص ساعة مثلا، لا، وإنما يركز على الدعاء لغيره، وأن هذا الدعاء لغيره هو أنجح وأنجع وأقوى في قضاء حوائجه من الدعاء لنفسه. بس في ملاحظة دقيقة هون الشيطان بفوت من خلالها، أنه بصير للشخص يدعو لغيره حتى تقضى حوائجه، هذا أناني، يدعو لغيره لأن الله يحب الدعاء للغير، لأن الله عز وجل يحب عدم الأنانية، هذا تقضى حوائجه أكثر مما إذا دعا لنفسه. لأنه يحمل قلب إنسان لم يتدرن هذا القلب بالمعاصي والذنوب، ولم يتبلد حسه، وما صار طلطميس، بعده إنسان. الغرائز بتخلي الإنسان حيوان، القلب بيخرب، القلب بيمرض، يخرق، لا يبقى عقل، بصير إنسان غرائزي. هو بالظاهر إنسان بشر غرائزي، الإنسانية بتروح. يصل الثواب العظيم وتصل الأهمية في دعاء الغير للغير إلى حد أن الحديث القدسي أن الله عز وجل قال للنبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام: ادعني بلسان لم تعصني فيه. قال: إلهي وكيف لذلك؟ لاحظوا التواضع من النبي موسى على نبينا وآله وعليه السلام، تواضع وكيف أنه أنا خطأ، أنا مذنب، أنا عاصي. وإن كان نحن عن اعتقاد الأنبياء كلهم معصومين، لكن خلاف الأولى يعتبر معصي، عند المعصومين يعتبر معصي. فإذا هو معصوم لا يقع في الذنوب التي نقع فيها، يقع فيها غير المعصومين. قال: أدعني على لسان غيرك. الحديث هيك: إن الله تعالى قال لموسى: أدعني على لسان لم تعصني به. فقال: أنى لي بذلك؟ فقال: أدعني على لسان غيرك. فإذا هي لما منقول لحد دعيلنا مش محط كلام، أو أنه دعيلنا وبينه وبين نفسه أنا بحاجة لهذا، أنا بس أنا بعرف أدعي. هذا العجب الشيطاني العجيب اللي صاير، التدين بينتج بهذا المنهج الغلط فرخ فرعون، لأنه عم يشتغل على أساس أنه هو صار آية الأذكار كذا وصار عامل هيك، ما بينتبه أنه في محرمات. هذا مش تدين، هذا العرفان الكذب الذي يجب أن يحارب. طيب، الدعاء إذا كان من شخص لأخيه بظهر الغيب هو الدعاء الأسرع إجابة. يعني إذا عم ندور على دعاء سريع الإجابة ودعاء أسرع بالإجابة، الإمام الباقر عليه السلام يقول: أسرع الدعاء نجحا للإجابة دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب، يعني في غيابه. يبدأ بالدعاء لأخيه فيقول له ملك موكل به: آمين ولك مثلاه. الملك بجاوبه: أنت عم تدعي لأخوك. الملك يؤمن على دعائه وبيقول له: إلك مثل مرتين ولك مثله. وفي عنا أكثر من المثلين. أيضا عن الإمام الباقر سلام الله عليه: أوشك دعوة وأسرع إجابة دعاء المرء لأخيه بظهر الغيب. الإمام الصادق عليه السلام يحدثنا عن الزهراء سلام الله عليها، بس بذكر أول شيء الحديث اللي عن الإمام الحسن سلام الله عليه اللي أشرت إليه، أنه رآها الإمام الحسن سلام الله عليه، رأى الصديقة الكبرى الشهيدة الزهراء عليه السلام قامت في محرابها حتى انفجر عمود الصبح، يعني كل الليل اللي تهجدت فيه إلى طلوع الفجر، وكانت تدعو للمؤمنين ولم تدعو لنفسها. فقال: يا أمه، ما دعوت لنفسك؟ قالت: يا بني، هذا حتى يوصل الحديث للأجيال وللإمام الحسن سلام الله عليه، ومن هذا الجو، من هذه الحقيقة المحمدية. قالت: يا بني، الجار ثم الدار. بنت من؟ يروح رحمة الله تعالى للعالمين، الجار ثم الدار. الإمام الصادق عليه السلام ينقل هذا المعنى، يقول: كانت فاطمة عليها السلام إذا دعت تدعو للمؤمنين والمؤمنات ولا تدعو لنفسها، فقيل لها فقالت: الجار ثم الدار. أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام: دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب يسوق إلى الداعي الرزق ويصرف عنه البلاء ويقول له الملك لك مثله. يعني واحد محشور وبده أنه يجي مصاري، بيخطر بباله أنه لازم أدعى يعني لحالي، يا رب ارزقني يا رب ارزقني. طيب الدعاء مأمورين أن نعمم فيه. شي مرة دعيت لغيرك ارزقني بالفقراء جميع المحتاجين، فرج عن المكروبين، والله لا هي بظل أنا بدي مصاري، مش منيحة، ما لا تنسجم مع أصل التدين اللي هو انفتاح القلب على كل الموجودات، كل شيء بحسبه. إذا الشخص عندما يكون بحاجة إلى الرزق ويأتي يدعو لغيره، لا لأنه يريد من هذا الدعاء لغيره أن يحصل هو على الرزق، وإنما لأن الله عز وجل أمر بذلك، الله سبحانه وتعالى يحب ذلك، وهو حقيقة يحمل هم الآخر الفقير كما يحمل هم نفسه. والهم درجات، أحيانا ممكن يكون فقير محتاج أكثر من حاجتك، فإذا كيف تدعو لنفسك؟ ينبغي أن تدعو له أكثر وبحرقة. هذا الشخص اللي يدعو لغيره بصدق ومصداقية وبحرقة، الله عز وجل يمن عليه بالرزق، ولك مثله يمن عليه بالرزق حقيقة. في هذا السياق أحد تلامذة الإمام الصادق سلام الله عليه، عيسى ابن أعين، الصحيح أعين، يعني آل أعين عائلة علمية جليلة موالية رواة كبار من أصحاب الأئمة عليهم السلام، آل أعين الصحيح، لأنه الأعين هو صاحب العين الواسعة في الأصل، المرأة يقال عيناء والرجل يقال أعين. كان عيسى بن أعين إذا حج فصار إلى الموقف، يعني بعرف، أقبل على الدعاء لإخوانه حتى يفيض الناس وقت الإفاضة قريب الغروب، فقيل له تنفق مالك جاي من السفر لهون على الحج وتتعب بدنك حتى إذا صرت إلى الموضع، بس توصل للمكان اللي يؤمل فيه استجابة الدعاء، إلى الموضع الذي تبث فيه الحوائج إلى الله، أقبلت على الدعاء لإخوانك وتترك نفسك؟ فقال إني على يقين من دعاء الملك لي وفي شك من الدعاء لنفسي. أنا إذا دعيت لنفسي ما بعرف يستجاب لي ولا لا، لكن إذا الملك دعا لي أنا موقن بأنه الله عز وجل بيستجيب له، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم الملائكة. فإذا رايح على الحج وموقف عرفة كله لا يدعو إلا للمؤمنين، ليش؟ قال أنا في شك من دعاء لنفسي وعلى يقين من دعاء الملك لي. شخص آخر من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام رآه الحجاج في عرفة وكادت عيناه تذهبان من شدة البكاء، كثرة البكاء، ارحم نفسك ما هذا البكاء؟ قال والله ما دعوت لنفسي قط، وإنما دعوت للمؤمنين. طبعا هذا مستوى مش واجب نحن نشتغل على الأساس، بس منيح أنه نوصل لهالآفاق العظيمة. وحالات المؤمن في الدعاء متفاوتة وعجيبة. أنا من جملة الموارد اللي شايفها، ونادري يمكن هالحالة ما بعرف، إذا أنه إحدى أخواتنا مؤمنة كانت مدرسة في مدرسة المصطفى، هذا الكلام تقريبا سنة 86 ميلادي أو 87، و اكتشفوا الأطباء أنه عندها مرض خبيث بالدم. راحت إلى مشهد ورجعت قالت لي أنا لم أدعو لنفسي، أنا رحت زور الإمام لأنه لازم زور الإمام. ما دعوت، يعني هي تفوض أمرها إلى الله عز وجل. وأفوض طبعا نحن مأمورين بالإلحاح بالدعاء، لكن مش معناها أنه تسليم الأمر إلى الله بهذه الطريقة أيضا حرام. قطعا بتكون دعت إلهي كما تحب، يعني وكلته أن يحدد المصلحة. مش مرق معنا أمس أنه في قسم من الناس بالروايات، قسم من الناس بيعلموا الله المصلحة؟ لا، هي ما بدها تعلم الله المصلحة. ممكن واحد يطلب الصحة لكن بدي يقول في خير وعافية. تعرف شو معنى في خير وعافية؟ يعني إلهي أنا أطلب منك هذا الرزق في خير وعافية، يعني إذا كان هذا الرزق سيطغيني فلا تعطني، لأنه راح يكون رزق لا يؤدي إلى العافية. إلهي أطلب منك العمر في خير وعافية، إذا كان العمر الباقي سينقص درجتي إذا كان عندي درجة، أو سيجعل المصير هو جهنم، فإذا أنا لا أطلب منك العمر. هذا معنى فيه يعني التوكيل لله. هذا معنى أن الشخص لا يعلم الله عز وجل المصلح. أيضا من جملة العناوين دعاء المؤمن للمؤمن، مرأ معنى أنه يدر عليه الرزق، بس هون في زيادة، يدفع البلاء ويدر عليه الرزق. يكون واحد بده يتوجه له بلاء، ابنه بده ينظر بضربة أو أنه ينكسر أو إلى آخره، فيدعو هو لغيره، هالبي يدعو لغيره لأخيه بظهر الغيب، الله عز وجل بيدفع عنه البلاء. يصير حادث سيارة وخطير جدا وينجو بأعجوبة، شو السبب؟ أنه هو كان داعي لواحد مؤمن. الرواية أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام، دعاء المؤمن للمؤمن يدفع عنه البلاء ويدر عليه الرزق. الإمام الباقر عليه السلام يقول عليك بالدعاء لإخوانك بظهر الغيب فإنه يهيل الرزق، يعني الرزق يصب صبا مش بالقطارة وبالتقنين. ثلاث مرات يقولها الإمام الصادق، فإنه يهيل الرزق، فإنه يهيل الرزق، فإنه يهيل الرزق. المعصوم إذا قالها مرة فيستنبط منها حكم شرعي، بس لما بيقولها ثلاث مرات معناه في تأكيد على القصة. طيب أمتى واحدنا بيربط؟ لما عادة بصير عندنا مشاكل مالية، هل نربط بين هذا وبين الدعاء للآخرين وننتبه أن لا ندعو للآخرين بذهنية اللي فيت على الدكانة، أنه في معي مصاري بشتري، أنا عم بدعي لغيري حتى الله يعطيني، لولا هيك ما بدعي لهم، هذا أناني. أهمية دعاء الغير للمسلم عجيب إلى حد أن هذه الرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لا تحتقروا دعاء أحد لكم، لأن الله قد يستجيب لليهودي فيكم ولا يستجيب له في نفسه. اليهودي مثلا والله شاف أنه واحد عمل معه شغلة منيحة، أعطاه شوية مي وكان عطشان أو ما شابه، فبدعيله الله ما بيستجيب لليهودي إذا دعا لحاله، بس لأنه عم يدعي لموحد. الرواية عن الأمير عليه السلام، لا تستحقروا دعوة أحد فإنه يستجاب لليهودي فيكم ولا يستجاب له في نفسه. هل الدعاء الغير مهم؟ فإذا ينبغي أن نوظف الجهد المناسب، نستثمر الإمكانيات المناسبة، الوسائل المناسبة لتحصيل أدعية الغير. واحد رايح على زيارة عن جد، خلينا نحمله طلب أن يدعو لنا. واحد مثلا بصير له فرصة، هو هون عم يحكي مع واحد بزيارة بمشهد، عم يحكي بالمدينة المنورة شخص، أو مثلا بالعتبات سائر العتبات المقدسة، أو بمكان مثلا مقام بعض الأولياء، في لبنان بمسجد بمزار مثلا عبد صالح او بين قبور الشهداء او مش عن جد يطلب الدعاء، مش هيك محط كلامه انه يعني لا، يطلب الدعاء حقيقة. وهو اذا زار هذه الاماكن او ما زار بيته يحمل هم الاخرين، لانه اذا ما اشتغلنا هيك ينغلق الانسان على نفسه، بيوصل لوين؟ وصل لمرحلة انه هلا 6 أشهر آل سعود واسيادهم وعملائهم عم يضربوا اليمن، وترى الكثير من المسلمين تمسحين ولا كأنه في شيء ابدا. وهناك من يصر انه ليش بدنا ندعمهم هو الحوثيين. طيب لو فرضنا انه هذا القصف على الهنود، على السيخ، على التاميل، على مدري مين، مش واجب الانسان يقف مع المظلوم ضد الظالم؟ بس هالانغلاق بيوصل لمرحلة انه واحد ما بيفكر الا بطريقته الخاصة، شيء مرعب. طيب مثال اخر، البحرين شو؟ كيف يقر لنا قرار وقال نحن مؤمنين وعم نشوف قدامنا مؤمنين هيك، بس اللي بتمسح نتيجة ما يجري في فلسطين بده يتمسح نتيجة ما يرى أو في مقابل ما يرى في البحرين أو اليمن. فلسطين يمكن واحد يجي يقول لك إنه طيب هولي نواصب. لا مش نواصب، مش كلهم، فيهم نواصب، ونحن شخصنا بالنواصب ما لنا علاقة. نحن مع من يحب أهل البيت في كل مكان. النواصب آل سعود، النواصب اللي عم تدافعوا عن جماعتهم بلبنان، النواصب هن اللي ساكتين عن السنيورة اللي هو أساس كل هالمشاكل في لبنان بما فيها مشكلة النفايات. هول النواصب. فلسطين في نواصب، لكن الذين يعبرون عن حبهم لما استشهد الشهيد سيد عباس، أول عملية رد على استشهاد الشهيد سيد عباس كانت في فلسطين. والآن الذين يتكلم عنهم شمعون بيريز بطريقة يقول إيران أقامت قاعدة لها في غزة على بعد 50 كيلومتر من تل أبيب، أو مثلا يحاصرون في غزة هذا الحصار العجيب بالسد الواطي تحت الأرض، سد مبارك. وإلى الآن الحكومات المتعاقبة بمصر بحاصروا غزة، وغزة مهددة، كله لأجلنا، لأنه نحن وأهل غزة، نحن والمجاهدين بغزة خندق واحد، وهي غزة هاشم جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحرير فلسطين ما له علاقة بالنواصب أبدا، تحرير فلسطين له علاقة بالقدس وخصوصياتها، وأن المعركة الأساسية الفاصلة للإمام الحج على تعالف الشريف تكون هناك، وينزل النبي عيسى ليصلي خلفه ويقتدي به ويوجه المسيحيين للالتزام به سلام الله عليه. بس لما بيبدي واحد بيدعي لحاله ويفكر بحاجاته وخصوصياته وبينسى أهمية الدعاء للغير، لوين بتوصلوا هالطريقة؟ إلى الانغلاق على نفسه. بصير حتى إذا دعا لحاله ما بيدعي لمرته وولاده، إلا إذا كان ولد مريض مثلا بيدعي له، بس هو قاعد عم يدعي لحاله، هو الأناني ما بيشوف إلا نفسه. فكيف بده يشوف اليمن؟ كيف بده يشوف البحرين؟ كيف ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا عهد له بشبع أو بقرص؟ طيب بنفس الوقت انه لو اعطيت الاقاليم 7 بما تحت افلاكها على ان اعصي الله في نملة اسلبها جلب شعير، ما فعل. هلا انه واحد ياخذ من نملة قشر شعير هذا ينهى عنه الامير، بس انه يترك اليمنيين في مقابل آل سعود، يترك البحرينيين هالاعتداءات العجيبة المستمرة، ويترك الشعب الفلسطيني مقابل الاعتداءات اليهود، يهود هو اليهود. طيب شو العذر؟ وكارثة الحجاج السنة سنحاسب يوم القيامة كيف هو موقفنا منها. ليش السكوت عن آل سعود؟ لأنه بيعطوا مصاري كثير ومقدمين حالهم من هن زعماء العالم الإسلامي وهم يهود لا علاقة لهم، هم أشر من اليهود والنصارى. النواصب بإجماع الشيعة والسنة أشر من اليهود والنصارى. الانغلاق على الذات بيوصل واحد لمرحلة بيشوف المعادلة الموجودة بالسوق كيف شكلها ويجبن عن أن يكسر المعادلة الموجودة. المعادلة الموجودة هلأ بلبنان كلهم قاعدين بزقفوا لمين؟ لآل سعود. طيب باعتبار أنه مصريات آل سعود اللي نشروها بلبنان وقدروا يشتروا أكثرين ما إلى علاقة بالواقع، أكثرين يبي، وبعدين بتشوف انه الرئيس بري دائما حملنا مشروع السين سين 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 على شو؟ وهلأ بينحكى بده يجي سعد الحريري بده مري شو. طيب سواء اجى سعد الحريري او لا، نحن بالجانب السياسي في قيادة سياسية بتشوف شو المصلحة، بس يجب ان يكون واضحا لا يمكن ان نعود الى السكوت عن آل سعود. هي الجبهة انفتحت لازم تظل مستمرة. ثاراتنا معهم مع اليهود آل سعود من قبل هدم قبور الأئمة عليهم السلام في البقيع. طيب السنة الماضية خلينا هون قطعة عن هدم قبور الأئمة وفي عليها كلام آل سعود، إلى الآن لم أجد قناة فضائية تبثهم الدروس هذيك الليلة عن الوهابية وهجومهم على كربلاء وما شابه. نحن الآن في وضع يجب أن ننتبه إلى أن هذا الباب الذي فتحه سماحة الإمام الخامنئي دام ظله في مهاجمة آل سعود، طبعا هو قال لسماحة السيد حسن ذكر تكلم قبل ثم يعني حتى تكون البداية من عربي ثم تكلم سماحته، هذا الباب نقيض رغبة الإصلاحيين في إيران ونقيض رغبة الرئيس بري والسياسيين بلبنان، هذا الباب يجب أن يفتح ويبقى مفتوحا. فلو فرضنا بكرة سماحة السيد حسن وافق أن يجي سعد الحريري رئيس وزراء، نحن بنقبل بالقرار اللي طبعا ممضى بالنتيجة من الولي الفقيه، لكن الهجوم على آل سعود بده يستمر. كيف هلأ مستمر الهجوم وفي حوار مع جماعة المستقبل؟ فإياكم أن يطالب أحد بأنه هذا الباب بدنا نقفله. أنا عم أقول هيك لأنه قبل كلام سماحة السيد حسن بفترة ما كانوا ينزلون لنا بالمنار إعلان ضد الوهابيين، فما بدنا نرجع لهون، هذا الباب بده يظل مفتوح ويجب أن نتابع مسألة الحجاج في منى وكل المسائل بدين حكى فيها. السفير غضنفر ركن أبادي آخر موقف أعلن أمس لإيران أنه إلى الآن نعتبره مخطوفا لأن السعودية لم تستطع أن تثبت أنه توفي. طبعا في احتمال أن يكونوا سلموه للعدو الصهيوني. عندما أقول هذا الباب يجب أن يبقى مفتوحا بأي هدف؟ لنعمل في المجال التاريخي، مجال التحليل، مجال الأمني. الأمني شو يعني؟ أنه بدنا ندقق بالوثائق السياسية عن العلاقات الأمنية بين المخابرات البريطانية سابقا وآل سعود، بين المخابرات الأمريكية وآل سعود. كثير من الحقائق المنشورة شوفوا كتاب ناصر السعيد في صورة فيليب بي إنجليزي كان يدير عبد العزيز، مصور بالحطة والعقال وبيقول لهم عبد العزيز صلوا وراه، والله يا جماعة لو ما فيليب بي احنا ما كان لنا وجود، صلوا وراه جماعة. هذه الناس بيجهلوها الحقائق، ليش بيجهلوها؟ لأن الفترة الماضية كلها كانت فترة مغرقة بأموال آل سعود، وكان الشيعة والسنة والدروز والدنيا كلهم الكتائب كانوا يأخذوا أثناء الحرب اللبنانية، كانوا يأخذوا سلاح وتمويل من آل سعود. وهلأ جعجع وين راح؟ راح لعند آل سعود. فإذا شو علاقته هذا بالدعاء؟ الحديث عن الدعاء، الانغلاق على الذات وعدم الدعاء للغير بيوصل لهون، بينما ثقافة الدعاء والدعاء للغير بالخصوص بتخلي الإنسان منفتح يحمل هموم الآخرين، بيظل مسلم. من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين، والله العلاقة كبيرة بين التزكية والجانب السياسي. مش انه واحد بيحكي بالسياسي لانه بده يتدخل بالسياسي او انه بده يحصل له جاه او منصب، لا، لا يمكن ان يزكي الانسان نفسه اذا ما تدخل بالامور السياسية وتابع الاخبار السياسية. ليش؟ لانه اذا انغلق على نفسه ولم يهتم بامور المسلمين، اذا دعا الملائكة ما بيسجلوا دعاءه أبدا، لأنه ليس مسلما. من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم، طلع من الإسلام بهذا الانغلاق على الذات. لأن المسلم الله ربه، وهو ربه الأنا، يريد أن ينفذ رغباته وأهواءه، إذن هو ليس موحدا. الحيوان بيشعر بحاجة الحيوان أو الإنسان، أنه بتشوف مثلا بعض المرات الحيوان بيتعاطف مع الحيوان وأحيانا بيتعاطف مع إنسان. فإذا واحد كان أناني لا يتعاطف مع الناس في العالم ومظلومياتهم، شيء مرعب، والله مرعب. أنه يوميا هلأ في عنا مجازر مستمرة باليمن، وتمويل من السعودية واضح، وموقف السعودية واضح. إلى الآن ما في إلا إيران بتحكي علنا ضد السعودية. أمس علاء الدين بروجردي رئيس لجنة الأمن والسياسي في البرلمان الإيراني يقول السعودية أكثر عدوانية من إسرائيل. هذا أول تصريح بفش شوي من الخلق هيك، يعني من دبلي السياسيين. طبعا سيد القائد وكلام سمح سيد حسن أقوى بكثير. فإذا يجب أن نعرف كيف ندعو لغيرنا وكيف نثقف أنفسنا بثقافة الإحساس الإنساني السليم. في هذا المجال هناك عدة عناوين حول الدعاء من آداب الدعاء، من جملتها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا عنوان فرعي لهذه الروايات التي سأذكرها الآن أنه لا يبقى دعاء بلا استجابة. ما حد يتصور إذا دعا وهو ما لمس الاستجابة أنه ما في استجابة، بس الاستجابة بيكون هو مش فهمانها، هو مش رابط بينها وبين الدعاء. يعني مثلا إذا واحد طلب منك أمر، شفته واقف بمطرحه رح يوقع، هو عم يحكي معك رح يوقع، وانت ما عندك تقضي له حاجته أو مش مصلحة تقضي له حاجته، بتشيله هيك تمسكه حتى ما يوقع، وهو بيعرف انت ما قضيت له حاجته بس انت خدمته. إذن لا يبقى دعاء بدون فائدة أبدا. الروايات في هذا من جملتها عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من مسلم دعا الله تعالى بدعوة ليس فيها قطيعة رحم ولا استجلاب إثم إلا أعطاه الله تعالى بها إحدى خصال ثلاث: إما أن يعجل له الدعوة، يعجل الإجابة، وإما أن يدخرها له في الآخرة، يعني إما أن يقضي حاجته أو يدخرها في الآخرة لأنه مش مصلحته هلأ، مصلحته هونيك، وإما أن يرفع عنه مثلها من السوء. الحاجة اللي طلبها قديش بعادلها من ابتلاءاته الموجودة بيرفع عنه. إذن هو العليم الخبير، يعرف ما يصلحه. إن من عبادي من يصلحه الفقر ولو استغنى لفسد. فإذا بشد قديش إلا إذا صار يدعي أنه يا رب خليني أستغني وأعقل ما أعصي. هون الوضع بيختلف. بس أنه يظل يشد مثل هالولد عم بينق أنه بده مصاري بده، ما أنت عارف شو بده يسوي، يشتغل طريقة غلط ما بتعطي ما بترد عليه. فإذا قال لك خلص أنا هلأ ما راح أشتغل هيك، طيب أنت أمنهم جيب كذا، الوضع أيضا اختلف. هون عن الإمام الصادق عليه السلام: إن الرب ليلي حساب المؤمن فيقول، الله عز وجل يوم القيامة، هذا من مظاهر الحنان اللي احنا ما بنفهمه أصلا، ما بنفهمه فينا، نبدي نفكر بفهم حبه عز وجل إلنا وحنانه إذا قدرنا نستوعب أنه كل رحمة كل حنان كل لطف يصدر من البشر لبعضهم، من الأمهات لأولادهم، من الآباء لأولادهم، كل اللطف عبر الأجيال كلها، كل رشحة من حب الله عز وجل لخلقه، هو الذي يكفل بنا الأمهات الروائم، هو اللي بيخلي البي أنه يهتم بده يأمن علة معاش أولاده، أنه مثلا هذا الحث بالدعاء بطريقة الدعاء للغير، الأحكام الشرعية حرام تجيب سيرته أنه بيحرم غيبة أي واحد، المؤمن أعظم حرمة، إذا كلها حبه حنانه لطفه وعطفه، بس نحن ولا كأنه في شيء. طيب: إن الرب ليلي حساب المؤمن فيقول، تعرف هذا الحساب يوم القيامة، بيقول له أنا بتعطيك الحسنات تعرفون هول، فيقول: لا يا رب. فيقول: دعوتني في ليلة كذا وكذا في كذا وكذا، يعني في الأمر الفلاني، فذخرتها لك. شيء لك إياه يا حبيبي لهلأ، لو تأخذهم بالدنيا كنت راح تخرب، بس هلأ بدي أعطيك إياهم. فمما يرى من عظمة ثواب الله يقول: يا ربي ليت إنك لم تكن عجلت لي شيئا وادخرته لي. قديش بيخجل انه واحد يعرف انه واحد عم يتعامل معه بمنتهى اللطف وهو مقهور منه وزعلان، ايش عم تعمل فيه هيك؟ قديش فيها جهل. لا منقول فرحم عبدك الجاهل، من جملة موارده هذا، انه خيرك الينا نازل وشرنا اليك صاعد، فرحم عبدك الجاهل، عن جد بدنا نقولها، مش الشيطان يدخل على الخط ويقول لك جاهل، لا الحمد لله انت ماشي حالك، بس هي عبارة بالدعاء بتقولها، لا مش هيك، جاهل ونص، صاحب الدواهي العظمى، انا الذي على سيده اجترى، انا الذي عصيت جبار السماء، العبودية الصحيحة ينبغي ان تكون حاضرة. ايضا عن الامام الصادق عليه السلام: يتمنى المؤمن انه لم يستجب له دعوة في الدنيا مما يرى من حسن الثواب، لأنه الدعوة اللي دعاها بالدنيا وما استجيبت في الدنيا بشوف أثرها هونيك عظيم جدا، ياريت كل الأمور كاينة هيك، لأنه هاليومين ونص بروحوا، سواء أنا قعدتك على كنبية أو على الأرض رايحين هون، سواء أنا أكلت هيك أو هيك، سواء كنت يعني حريص على الرنج أو أنه والله سيارة تمشي الحال، بعدها ممكن لا الرنج والشغلات اللي هذه ممكن يحاسب عليها، ممكن بالدنيا تجره باتجاه آخر وروع جهنم، فلأنه ادخر له إياهم عز وجل ما أعطاه إياهم بالدنيا وصل للجنة وأخذ هونيك الثواب العظيم. رسول الله صلى الله عليه وآله بيختم به الرواية: إن ربكم حيي كريم، حيي كريم، يستحيي أن يبسط العبد يديه إليه فيردهما صفرا. ليش تنروح بعيدا؟ لا، إذا واحدنا شاف واحد طلب منه شغلة وما قدر يعطي بيخجل، يتمنى أنه ما يرد حدا، مش هيك؟ ونحن المخلوطين معاصي، فكيف المعصوم؟ كيف الله عز وجل؟ بس خلينا نستحي شوي ونخلي للصلح موضع، ان لما بندعي ندعي عن جد، ندعي بقلب حاضر مش لاهي، بدنا ندعي ننتبه قبل ما ندعي انه في حرمية بالدق، يعني هي شغلة الدعاء فيها لصوصية، في اكل حرام، في لبس حرام، في نية حرام، حتى نصل الى الاجابة العجيبة، حتى اذا لم نرها في الدنيا تدخر لنا او يرفع عنا ما يعادلها من البلاء. اسأل الله عز وجل ان يوفقنا لمراضيه الحبيب المصطفى وآله الأطهار، إلى روح الإمام الخميني المؤسس والقائد رضوان الله تعالى عليه، وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي، وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام، خصوصا شهداء التفجير آثم في برج البراجنة، وبنية شفاء الجرحى، وأن يلهم الله عز وجل الأهالي الصبر والسلوان، ويدفع الضرر عن المؤمنين جميعا خصوصا في لبنان، وإلى أرواح الشهداء في اليمن وفلسطين والشام والعراق والبحرين والحجاز، وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان عزها الله، وإلى أرواح أمواتنا، بالأخص أرحام الحاضرين الموتى المنسيين والسامعين، وإلى روح الأخ الفقيد التقي المجاهد الكبير الحج ناصر صرخو، الدكتور ناصر صرخو، نائب سابق في البرلمان الكويتي، وجميع المؤمنين الموتى الموالين، نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صلِّ على